نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق، والآن سنتابع دراستنا بعون الله في إنجيل متى. رأينا في المرة الماضية أنه بعد أن أعطى المسيح موعظته على الجبل، وهي مسجلة في إنجيل متى الفصل الخامس والسادس والسابع، بعد ذلك نزل من الجبل وتبعته جموع كثيرة، ورأينا أنه عمل معجزات، أولها أنه طهر الأبرص بكلمة، مد يسوع يده ولمسه قائلا أريد فطهر، ففي الحال طهر من برصه. ثم بعد ذلك جاءه رجل قائد روماني وقال له: يا سيد، غلامي مريض جدا، مفلوج، متعذب، فأرجوك أن تشفيه. قال له يسوع: أنا آتي لأشفيه. ولكن الرجل قال له: أنا لا أستحق أن تدخل بيتي، فقط قل كلمة فيبرأ غلامي. فأعجب يسوع المسيح بإيمانه ومدحه، وقال أنه لم يرى بين أمة بني إسرائيل من له إيمان مثل هذا، وتكلم عن مجيء الأمم من شعوب كثيرة إلى ملكوت السماوات، بينما اليهود الذين لم يؤمنوا يطرحون في الظلمة الخارجية. وقال للرجل: اذهب وكما آمنت ليكن لك. وبرأ غلامه في تلك الساعة. ثم دخل بيت بطرس أحد تلاميذه، وكانت حمات بطرس مريضة، عندها حمى، مطروحة في الفراش، فمد يده ولمسها فتركتها الحمى. هذه المعجزات صنعها يسوع بعد الموعظة على الجبل. بعد ذلك رأى جموعا كثيرة حوله، فقال لتلاميذه أن يعبر هو وهم البحيرة إلى الجانب الآخر. فجاءه رجل من معلمي الشريعة، كلمة كاتب تعني معلم الشريعة، وقال للمسيح: يا معلم، أتبعك أينما تمضي. هو ظن أنه سيكون له مركز بذلك، ولكن المسيح أخبره بأمر مهم. قال: إن الثعالب لها أماكن تبيت فيها، وطيور السماء عندها أوكار، وأما هو يسوع المسيح الذي لقب نفسه بلقب ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. فلم يأتي المسيح إلى هنا كغني صاحب سلطة بين البشر، وإنما جاء كإنسان فقير. يقول عنه الكتاب المقدس أنه وهو غني لأجلنا قد افتقر، لكي نستغني نحن بفقره. لم يأخذ غنائم أو جزء منها أو أشياء مثل هذه، وإنما كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. قال لهذا الكاتب أن الحيوانات الصغيرة لها أماكنها والطيور لها أماكنها، أما المسيح فلم يملك بيتا، وإنما كان هدفه على هذه الأرض هو بركة الإنسان. ثم قال له شخص آخر من تلاميذه: يا سيد، أتبعك، ولكن اسمح لي أولا أن أمضي وأدفن أبي. قال له يسوع: اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاهم. والمقصود طبعا بالموتى الذين يدفنون موتاهم هو الموتى روحيا، أي هناك شيء أهم من أي واجب في هذه الحياة، وما هو؟ هو اتباع المسيح، لأن فيه الحياة الأبدية، غفران الخطايا، فيه البركة الحقيقية. قال له: اتبعني أنت، اتبعني أنت، ودع الموتى يدفنون موتاهم. هذا حدث قبل أن يدخل السفينة. بعد ذلك دخل السفينة وتبعه تلاميذه، وحدث اضطراب عظيم في البحيرة، وبحيرة الجليل معروفة بالاضطرابات الزوابع التي تحدث فيها فجأة، والأمواج كانت تخبط في السفينة، والمياه غطت السفينة أي ملأتها، وكان هو نائما. فذهبوا وأيقظوه وقالوا له: يا سيد، نجنا، إننا نهلك. قال لهم: لماذا أنتم خائفون يا قليلي الإيمان؟ كيف يمكن أن تغرق السفينة والمسيح فيها؟ لا يمكن. كان يجب أن يثقوا أنهم في أمان وسلام، لأن المسيح في سفينتهم. صديقي المستمع وصديقتنا المستمعة، أوجه لكم سؤالا، هل المسيح في سفينة حياتكم؟ إن هذا العالم دائما فيه زوابع، فيه اضطرابات، أمواج، رياح، مصائب كثيرة، مخاوف كثيرة، مشاكل عديدة، ولكن إذا كان المسيح في سفينة حياتك فإنها لن تهلك. ولذلك لما أيقظوه قال هو للرياح أن تسكت والأمواج أن تهدأ، انتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم. هذه معجزة أخرى صنعها المسيح، فكر فيها. هل يستطيع أي إنسان أن يأمر الأمواج أن تهدأ أو الرياح أن تهدأ؟ لا يمكن، لا تصغي له ولا تفهم شيئا. ولكن حين قال المسيح للرياح والأمواج أن تهدأ، في الحال صار هدوء عظيم. فتعجب الناس وقالوا أي إنسان هذا؟ فإن الرياح والبحر جميعا تطيعه. الرياح والبحر تطيعه، من هو هذا؟ وهذه الحادثة تذكر في الأناجيل الأخرى، ويقول لنا الكتاب المقدس أن الذين كانوا في السفينة سجدوا له، وبعضهم قالوا بالحقيقة هذا هو ابن الله. لما ذهب عبر البحيرة إلى منطقة تسمى منطقة الجرجسيين وتسمى أيضا منطقة الجدريين، استقبله مجنونان خارجان من القبور. كان مجنونين، واحد منهم كان أشد كما نتعلم من الأناجيل الأخرى. في إنجيل مرقس الفصل الخامس عندنا تفاصيل عن هذا المجنون والذي معه. إنه كان يعيش بين القبور، حاولوا كثيرا أن يقيدوه بسلاسل فكان يكسر السلاسل، يلبسوه ملابس فكان يمزقها، ويقطع نفسه بالحجارة. كانت تسكنه عدة شياطين. فلما ذهب المسيح إلى ذلك المكان أتى إليه، وكان الناس يخافون أن يجتازوا من ذلك الطريق، ولكن صرخ المجنونان وقالوا ليسوع: ما لك ولنا يا يسوع ابن الله؟ أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا؟ إن الذين قالوا هذا هم الشياطين الذين كانوا يسكنون في هذا الشخص، جعلوه بائسا ومخيفا، حتى أن الناس كانوا يفضلون أن يذهبوا من طريق آخر ويتحاشوا ذلك الطريق. لم تكن هناك وسيلة لتهدئة هذا الرجل، وهذا الرجل هو في الحقيقة الصورة لما تعمله الخطيئة، وليس بنفس المنظر تماما. فالخاطئ لا يقطع جسمه أو ملابسه أو يقطع سلاسل، ولكن يؤذي نفسه أذية شديدة. وليست هناك طريقة للتخلص من الخطيئة بوسائل اخترعها البشر، فالسجون لم تغير الحقيقة أنه هناك مجرمين في الجنس البشري، المدارس لم تغير هذا كله، كل القيود والسلاسل تفشل في إنقاذ الإنسان من نتائج الخطيئة. لكن المسيح طرد منهم الشياطين، وكان عددها كثيرا جدا، ودخلت الشياطين في قطيع من الخنازير، لأن تلك المنطقة كانت منطقة وثنية، وعندئذ الخنازير قذفت بنفسها في البحر. وبعد ذلك ذهب الرعاة وأخبروا في المدينة. أما ما حدث كما نتعلم من الأناجيل الأخرى، وأنا أنصح المستمعين الأعزاء أن يقرأوا هذه القصة في الفصل الخامس من إنجيل مرقس. جاء الناس ووجدوا هذين المجنونين، ويتحدث بصفة خاصة عن واحد منهم، إنه وجدوه جالسا ولابسا وعاقلا. يا له من تغيير، رجل كانوا يخافون أن يقتربوا نحوه، إذا هو جالس ولابس وعاقل. رجل كان مجنونا يؤذي نفسه باستمرار، يعيش بين القبور، وإذا به الآن يجلس بجوار يسوع المسيح. هذا هو التغيير الذي يحدث حين يشفي المسيح إنسانا من خطاياه. أفظع جنون هو جنون الخطيئة. اسمح لي أن أكرر هذه العبارة، ليس هناك جنون أفظع من جنون الخطيئة. ربما يظن الشاب أن الخطيئة حلوة، ربما الشهوات الجنسية، الصور الخليعة، أو الزنا، أو ربما يظن التاجر أن قليلا من الكذب يسبب له ربح أكثر، ولكن الحقيقة هي أن الخطيئة هي أفظع جنون. لماذا؟ لأن عاقبتها الهلاك الأبدي في جهنم النار، فالإنسان يرتكبها وهي تؤدي به إلى هلاك أبدي، إلى حيث البكاء حين لن ينفع البكاء شيئا، الخطيئة. ولكن يسوع المسيح يستطيع أن يحرر الإنسان من خطاياه. قال مرة للجموع: من يفعل الخطيئة فهو عبد للخطيئة، ولكن إن حرركم الإبن وهو يسوع المسيح فبالحقيقة تكونون أحرارا. رأوه جالسا ولابسا وعاقلا، وكثيرون رأوه. ونتعلم من إنجيل مرقس أن هذا الرجل أراد بعد ذلك أن يتبع المسيح، أن يذهب معه، ولكن المسيح أعطاه وصية أخرى. قال له: الآن عليك أن تذهب إلى بيتك وأصدقائك وتخبر الناس بما صنعه الرب معك وكيف رحمك. إن من يقبل المسيح في قلبه وينال غفران الخطايا والحياة الأبدية عليه أن يخبر البعض عن نعمة الله. إني أعلم جيدا أنه في بعض المجتمعات هذا أمر خطير، ولكن يحتاج المؤمن إلى حكمة من الله، متى يتكلم ومع من يتكلم وماذا يقول. هذا يحتاج إلى أن يصلي وأن يطلب من الرب الحكمة في هذا الأمر ولا يستعجل فيه. أما في المجتمعات التي فيها الحرية الدينية، فالذي ينال هذا الخلاص عليه أن يخبر الآخرين برحمة الله. إنها محبة عظيمة من الله أن يرسل المسيح إلى هذا العالم لكي يمنح الإنسان غفران الخطايا والحياة الأبدية. وسنرى في دراساتنا القادمة أن هذا كلفه أن يموت من أجلنا على الصليب. مستمعين الأعزاء، إذا كانت عندكم أسئلة بخصوص هذه الأمور اكتبوا لنا. عندنا مقالة غفران الذنوب ومقالة موت المسيح وأهميته. إن أردت هذه المقالات اكتب لنا. ويسرنا أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل دراستنا هذه ونقدم لكم بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.